أحسن الله إليك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشير عن ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما سربة الجنة؟ قال درمكة بيضاء مثل يا أبا القاسم. قال صدق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن أبي ابن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال فقلت أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرة قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند حطم بني مغالة. وقد قال ابن صياد يومئذ بالحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال تشهد أنك رسول الأمين؟ أشهد أنك رسول الأمين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صالح وكذاب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب أن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير لك في قلبه. وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضطجع على فراش في قطيبة له فيها زمزمة. فرأى ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل فقالت ابن صياد يا صاب وهو اسم ابن صياد هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين
نعم
قال سالم قال عبد الله بن عمر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأثنى على الله مما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لم أنذركم ما من نبي إلا وقد أنذره قومه فقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه تعلموا أنه أعوق وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعوق. قال ابن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس من الدجال إنه مكتوب بين عين كافر يقرأ من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. حدثنا الحسن بن علي الحلواني
الحلواني
وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه عمر بن الخطاب حتى وجد الصياد غلام قد نهز الحلم يلعب مع الغلمان عند قطب بن معاوية وساق الحديث من حديث يونس إلى من تأتى حديث عمر بن ثابت وفي الحديث عن يعقوب قال أبي يعني قوله لو تركته بين قال لو تركته أمه بين أمره. وحدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أم بني مغالة وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح. غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب من النخل.
نعم بارك جزاك الله خير. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن مفضل عن أبي مسلمة وسعيد بن يزيد عن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة؟ قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال صدقت. وقال هذا لأن اليهود عندهم علم بهذا من كتابهم ويعرفون شيئا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك مما في الجنة. ولهذا في حديث آخر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن تربة الجنة فقالوا درمكة بيضاء يا أبا القاسم. فقال أو شيء من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا خبزة، فقال الخبز من الدرمك ونحو ذلك، هذا مما كانوا يعلمون. ولهذا قال ابن صياد درمكة بيضاء، والمعنى أن تربة الجنة تميل إلى البياض، لكن ليس البياض الناصع، البياض الذي يكون كالفضة مثل الخبز، مثل الخبز فإنه أبيض من الحنطة ونحوه، لكن ليس بياضا خالصا، بل بياض يميل إلى الصفرة، بياض يميل إلى الصفرة. وجاء في أوصاف تربة الجنة عدة أوصاف، عدة أوصاف، منها ما جاء في هذا في قوله أنها درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، وجاء أيضا في لضاخة ترابها الزعفران، ملاطها المسك وترابها الزعفران. وجاء في الدرمك وذكر الجنة أن الأرض يوم القيامة تكون يوم القيامة يجعلها سبحانه وتعالى خبزة يتكفأها بيده سبحانه وتعالى نزلا لأهل الجنة، هذا غير الوصف الذي يكون لتربة الجنة، أن الله عز وجل يقلب الأرض يوم القيامة ويجعلها خبزة، خبزة نزلا لأهل الجنة. وجاء أيضا في حديث سهل بن سعد أن الأرض التي يحشر عليها الناس كقرصة النقي، كقرصة النقي، النقي هو الحوارة، وهو الحب الذي ينقى من قشره فيبقى نظيفا، فيبقى نظيفا، فإذا طحن كان حوار أي خالص ليس فيه قشر، فبياضه يميل إلى الصفرة، وهذا في الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة. أما حديث أبي سعيد الخدري أن الأرض تكون خبزة يوم القيامة يتكفأها الرحمن سبحانه وتعالى كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، الخبزة حينما يضع الإنسان الخبزة في الجمر وهي الملة، يسميها العرب الطلمة وهي الملة، فإذا أخذها الإنسان فجعل يقلبها بيده حتى يطير منها الرماد نحو ذلك، فقال إن الله يتكفأها بيدك كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قيل إن الأرض هذه تكون نزلا لأهل الجنة، وقيل إنه تشبيه للأرض، وأن أهل الجنة يوم القيامة حينما يدخلونها يكون نزلهم وضيافتهم أول ما يدخلونها هذه الخبزة العظيمة يأكلون منها، فيأكل كل إنسان مما تحت قدمه، وكذلك بعد ذلك ينحر لهم ثور الجنة فيكون الخبز واللحم، ويشربون من عين تسمى سلسبيلا، سلسبيل هذا ورد في حديث ثوبان، هذا النزل أول ما يدخلون الجنة، وقيل إنه قبل أن يدخلوها لأهل الإسلام خاصة، لأهل الإسلام أنهم قبل أن يدخلوا حتى لا يصيبهم الجوع. فالمقصود أن هذا الخبر ذكره المصنف رحمه الله لأن النبي سأل ابن صائد عن تربة الجنة، وفيه مثل ما تقدم سؤال الكاهن لأجل اختبار أمره، وكان عليه الصلاة والسلام لم يظهر له أمره، ولهذا تقدم رواية أنه قال لبس عليه دعوه، لبس عليه دعوه لما قال دخ يا أب، لما قال ما لما دخل خبأته قال دخ، قال دخ، قال صدقت، النبي عليه السلام صدقه في هذا، مع أنه من يعني كما تقدم اليهود، لكن لما كانت هذه كلمة حق قال صدقه، كما تقدم لما سأل اليهود فصدقهم عليه الصلاة والسلام حينما سألهم عن تربة الجنة فقالوا درمكة يا أبا القاسم. وفي اللفظ الآخر عن سعيد الخدري درمكة بيضاء مسك خالص، وأنها لها هذا الوصف ولها هذا الوصف، فهي في لونها على هذا اللون، وفي ريحها على هذا، على هذه الرائحة، وهي مسك خالص. ثم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عنبري حدثني أبي، وهو معاذ بن معاذ، وهو معاذ العنبري نعم حدثني أبي حدثنا شعبة عن سعد إبراهيم عن محمد كثير قال رأيت جابر عبد الله رضي الله عنه يحلف بالله أن ابن صائد الدجال فقلت أتحلف بالله قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما تقدم أن الصحابة منهم يعني من جزم بذلك عمر وجابر رضي الله عنه، لكن تبين بعد ذلك أنه ليس هو، والإنسان حينما تظهر له قرينة أو دليل فيحلف عليها فلا بأس، ولا بأس من الحلف على غلبة الظن، لا يشترط في الحلف على الشيء أن يكون مقطوعا به، لا يشترط، فحينما يغلب على الظن أن هذا هو هذا فلا بأس أن يحلف، وإلا ليس قطعا، لأن لو كان أمرا مقطوعا به لم يخفى على غيره، هذا واضح، إنما قاله على سبيل غلبة الظن. ولذا لو أن إنسان حلف قيل له عن شيء فقال والله لا أملك هذا الشيء، يعني سئل أعطني هذا المال فقال والله لا أملكه، أعطني هذا اللباس قال والله لا أملكه، يظن أنه ليس يملك، ثم وجده في بيته، وجد هذا اللباس هذه الدرهم في بيته، فتبين خلاف ما ظن، هل عليك كفارة ولا ما عليك كفارة؟ ايش تقولون؟ هو حلف على سبيل الظن ثم تبين خلاف ما ظن. طيب لكن شو مسألتنا قبل؟ نعم ليس عليه، نعم ليس عليه شيء، لكن حلفه بما ظهر له، بما مثل ما تقدم بما ظهر له، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتبين له أمره فسكت، سكت عن مثل هذا، لأن دلت الدلائل الأخرى على أن أمره ملتبس، على أن أمره ملتبس. ولذا جاء ابن عبد الله احتج بهذا فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكره عليه، لكن لأن هناك أدلة تبين بها أنه ليس الدجال، وأدلة تبين أن النبي سألها لأن يختبره، لو كان أمره ظاهرا عنده وأنه الدجال لم يسأل. ولهذا قال كما تقدم لو تركته بين، لو تركته بين يعني، أو لعله يأتي، نعم أو مضى، ها مضى، ها لو تركته بين لما قالت أمه يا صافي يا صافي، ها وكان في زمزمة له، وكان في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة على طريقة الكهان ونحوهم بكلام يسمع ولا يفهم، فالنبي أراد أن يختله حتى يسمع منه شيء لعله يصل إليه بأمر يجزم به، لكن لم يتبين، لكنه نهض وقام وثار وثار. وهذا كله يدل على أن سكوته عليه السلام لا يدل على أنه أقره على ذلك، لكن عمر رضي الله عنه بما ظهر له. ولهذا لعمر مواقف أخرى معروفة ربما يجزم بها ويبين له النبي عليه السلام ذلك، وتارة ربما سكت كما هنا. فالمقصود أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو يغلب على ظنه ويخيل ذلك لا بأس، حلف أن فلان وصل من سفره، أخبر أنه يصل مثلا في الساعة الفلانية، تبين ما وصل مثلا لا كفارة عليه. ولذا في حديث سهل بن سعد الصحيحين لم في قصة تلك المرأة لما رأت أن ليس له فيها حاجة قالت زوجني يا رسول الله، فقال أو قال رجل يا رسول الله يعني أنكحنيها الحديث، وفيه قال التمس ولا خاتم من حديث، قال حلف أنه ليس عنده شيء قال التمس ولا خاتم من حديث، فقال النبي التمس قل خاتم، مع أن حلف أنه لا يملك شيئا والخاتم شيء والخاتم، فدل على أن الحلف على غلبة الظن في الأمر المستقبل كذلك، كذلك على الصحيح في الأمر الماضي، في الأمر الماضي فإنه لا كفارة عليه فيه. نعم ثم ساقه أيضا بإسناده عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهب، إلى أن قال ويومئذ، وقد قارن صياد يومئذ الاحتلام يعني قريب من الاحتلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره. الحديث كما تقدم أن الرسول سأله قال تشأني رسول الله، ثم قال له على ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، وهي طريقة الكهان يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر، كما قال لبس عليه لأنه يتعامل مع الكهان، اختلط الصدق بالكذب والكذب فيهم أكثر، فهم يأخذون كلمة واحدة صدق فيقرفون ويخلطون معها مئة كذبة فيصدقون بتلك الكلمة أو تلك المرة كذب لصدق فيها، وينسى الناس ما كذب فيه وهو 99. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت أو خبأت لك خبيئا الحديث كما تقدم. فقال عمر ظني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال رسول الله إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه يكنه الضمير هنا خبر كان، وهذه من المواضع التي يوصل فيها الضمير، مع أن الأصل أنه يجب وصل ويجوز فصله، يقول يجوز في خبر كان وصله وفصله، يقول إن يكن إياه يجوز إن يكن إياه، وإلا وإن يكنه وإن يكنه. أما الفصل في غيره فلا، تقول مثلا حضرت ما تقول حضرت أنا، شربت ما تقول شربت أنا، سرت سرت أنا، تقول مثلا رأيتك سمعتك ما تقول سمعت إياك وما رأيت إياك، يعني ولا تجئ بالضمير المنفصل إذا تأتى أن يجيء الضمير المتصل إلا في معمول كان، وكذلك معمول ظن وأخواتها سلنيه وأعطنيه فإنه أيضا يجوز فيه هذا وهذا، ومن هذا إن يكنه يجوز أن يقول إن يكن إياه، وكان هنا عاملة ومعمولة جميعا، فهي معمول لاسم الشرط إن يكن، فهي مجزومة مجزومة بحرف الشرط إن يكنه، فعل مضارع مجزوم عن جزم السكون عنه، وهي عاملة في نفس الوقت، واسمها ضمير هو، وخبرها ضمير الهاء مبني على الضم في محل نصب، وخبر والجملة وجملة أين جواب إن، أين هو إن يكن هو اسم الشرط يكن، لكن أين الجواب، أين الجواب؟ نعم فلن تسلط، فلن جملة فلن تسلط عليه في محل جزم جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأن لن تقرن بالفاء إذا كانت جوابا للشرط، فقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها اسم أو لم شرطا نعم، وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، لم يكن يصلح أن يكون شرطا لإن. قال فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، مثل ما تقدم، مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك له، هذا كله يبين أنه لم يتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أمره، ثم بعد ذلك ظهر له كما سيأتي إن شاء الله. ثم ساقه من رواية عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب، تقدم أنه مع أبي بكر وعمر، هذا يحتمل القصة الثانية، يحتمل أن أبي بن كعب كان معهم ولم يذكر، إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول صلى الله عليه وسلم النخل يتقي بجذوع يتطفق يتقي بجذوع النخل يتطفق يتقي بجذوع النخل حتى لا يبصره ابن صياد، وهو يختر أن يسمع من صياد شيئا ينظر أمره يتبين لهم يختر مما يقول قبل أن يراه ابن صياد، في دلالة على أن مثل هؤلاء الكهنة وأمثالهم يتجسس عليهم لأجل معرفة ما هم عليه، وأنه تنظر أحوالهم ولم يعنوا حتى يكبسوا على ما هم فيه من باطل، لأنهم لا يعترفون بذلك، بل لا بد أن يؤخذوا على غرة دفعا لشر وفسادهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، قال زمزمة ورمرمة، وهو الصوت الذي يسمع لكن لا يتحقق ما هو. فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقال ابن صياد يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني مما يقول فيكون بيانا أو بعض بيان لحاله. قال سالم قال عبد الله بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، أو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بن وهوله، ثم ذكر الدجال الحديث، وقال إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولقد أنذره نوح قومه. ثبت في الصحيحين أيضا عن أنس هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أنذرهم عليه الصلاة والسلام الدجال. قال ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي تعلموا أنه أعور، وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. هذه علامة ظاهرة، لأنه ربما يلبس بما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه من الآيات، من يقول السماء أمطري فتمطر، يقول أنبتي فتنبت، يأتي للخربة أو الخربة، خربة فيها الكنوز، فيقول أخرجي كنوزك فتخرج معك، تخرج كنوز الخربة معه كيعاشيب النخل. ما هي يعاشيب النحل؟ نعم، اللي هو يعشوب النحل، ها، الذكور، نعم، يعني تتبعه النحل، فتتبعه وتسير خلفه، تسير خلفه. هذه لا شك فتنة عظيمة، لكن هناك آية ظاهرة بينة، أنت أيها الداعي تدعي الربوبية ومع ذلك لا تستطيع أن تزيل هذا العيب وهو العور الظاهر فيك. هذه آية بينة يراها كل إنسان ويدركها المتعلم وغير المتعلم، يعرفونها ويدركون، فلا تحتاج إلى دلائل ولا إلى مقدمات، فيبين أن هذا باطل وأن كذب. وكذلك أيضا العلامة الظاهرة على كما سيأتي الحديث بعده من حديث عمر بن ثابت الأنصاري أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما حذر الناس الدجال، إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، تعلمون أو تعلموا أن أحدا منكم لن يرى رب حتى يموت. فهما يتان أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الحياة الدنيا، يعني لا يرى بالعين، لا يرى، لكن رؤية في المنام، هذه قال بعض العلم، وإن كان الإنسان لا يقول إن الذي رأى هو الله عز وجل، لكن يقع في قلبه أنه رأى الله عز وجل في المنام، هذا لا بأس به وذكره العلم، لكن لا تقول إن الذي رأيته هو الله، لأن هذا تدعي أنك رأيته على كيفية، هذا لا يمكن، إنما يرى شيء يقع في قلبه أنه الله من نور ونحو ذلك وما أشبه ذلك. وقال نعم أن الله لا يرى حتى يموت، ولهذا جاءت الأخبار في هذا المعنى، من أحب لقاء الله أحب الله لقاه ورؤية الله سبحانه وتعالى. المقصود أنه أخبر بهذه الدلالة والعلامة الدالة على نقصه وعيبه وسيأتي في الأخبار بيان ذلك. ثم ذكر الخبر من رواية سنة عبد الله بن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصة ومعه عمر الخطاب وذكر أنه قد نهز الاحتلام وأنه عند أطم من بني والأطم هو الحصن من الحصون وساق الحديث مثل حديث يونس إلى أن قال لو تركته بين أو قال لو تركته أمه بين أمره هذه جانب بين أمره هذه أوضح بين أمره تبين أمره ما هو هذا الدجال وهذا كله بين أن أمره مشكل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم فيه بشيء في ذلك الوقت فخفاءه كذا على الصحابة من باب أولى. إنما من قال خلاف ذلك فللدليل الآخر كما سيأتي إن شاء الله. وحدثنا عبد بن حميد سلم شبيب وهو المسمعي النيسابوري جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد أبو بن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وذكر مثل القصة المتقدمة. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر بن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفق حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على حفصة قد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا حسين بن حسن بن يسار حدثنا ابن عمر عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال ابن عمر لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو قال لا والله قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم. قال تحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقيته أخرى وقد نفرت عينه. قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى قال لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها بعصاك هذه. قال فنخر كأشد نخيل ثمار سمع قال بزعم بعض أصحابي من ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا والله ما شعرت قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها وقالت ما تريد أن تعلم أنه قد قال إن أول ما يفعل علينا غضب يغضبه.
نعم. قال رحمه حدثنا محمد المثنى حدثنا حسين بن حسن بن يسار هذا أيضا من رجال مسلم من رجال البخاري حدثنا ابن عون وعبد الله عن نافع وهو مولى عمر قال كان نافع يقول ابن صياد قال ابن عمر لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم تحدثون أنه هو. وهذا كله دليل لما تقدم أنه لم يتبين أمره وأنه مشكل أمره وأنه في فترة وجوده في المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أشكل أمره بعد ذلك. وإما أن بعضهم لم يسمع حديث تميم رضي الله عنه ولهذا قال أبو سعيد ما قال كما تقدم. ويحتمل أيضا أنه استمر عند بعضهم هذا الإشكال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بشأن من شيء وأنه يحتمل أنه هو الدجال الذي ظهر في صورة ابن صياد إلى أن قال فلقيه مرة أخرى وأنه قد نفرت عينه أي ورمت ونتأت. هذا أيضا مما من أوصاف الدجال كما سيأتي أن عينه عنبة كعنبة طافية أو طافئة ولهذا فإن عينيه معيبتان الدجال كلاهما فيها عيب اليمنى واليسرى إحداهما عيبها بنتوئها قيل إنها اليسرى وهي التي نتأت وخرجت من محجرها مكانها والأخرى طافية وهي التي لا ضوء فيها والطافية جاء في رواية عند أحمد أنها كنخامة في حائط مجصص في نتوئها وظهورها وهذا كله سيأتي إن شاء الله. لكن قد نفرت عينه، وهذا قد يشكل من جهة أن الصحابة سمعوا في وصف عينيه، في وصف عينيه. قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ وفيه أنه نخرك أشد نخير حمار سمعت. فيقول ابن عمر زعم بعض أصحابي أني ضربت بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. وهذا لعله رحمة، يعني حيث أنه تجرأ عليه، لكن حصل أنه لم يشعر إما من شدة غضبه أو غير ذلك. لكن كفاه الله شر هذا الدجال. وكانت حفصة تقول يعني أنك تتركه خشية من شره، ولهذا قالت رضي الله عنها قال وقد جاء قالت وجاء قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين وهي أخت حفصة، فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ يعني لماذا تفعل معه هذا؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضبة يغضبها؟ وسبق أيضا في الحديث من الآخر أن الرسول قال إنما يخرج من غضبة يغضبها، يخرج من غضبة يغضب. لكن خروجه كما تقدم حينما يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه. وقد يقارن هذا الشيء هذه الغضبة لأنه يسعى في الفتنة ويسعى في الشر ومعه من يتبعه، وأول خروج وأول خروجه يكون من المشرق من بلاد إيران من أصبهان، لكن ظهوره واشتهار أمره بعد ذلك خلة بين الشام والعراق. أول ما يخرج ما يشتهر، ولهذا جاء في حديث سعان خلة بين العراق والشام، إنه خارج خلة يعني في مكان فرجه أو مكان منفتح أو نحو ذلك أو منبسط، لكن ليس المراد يعني يخرج من ذلك المكان، لا، إنما المراد أن ظهور أمر واشتهاره بعد ذلك. أما أول خروج كما سيأتي فإنه يكون من بلاد أصبهان. نعم.
باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حدثنا أبو مسلم وأبي شيبة حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين مما كان عينه عينة طافئة. حدثني أبو ربيع أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب حاء وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور كذلك إلا أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفارة. حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كفر اي كافر. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن السحاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال من وصوف العين مكتوب بين عينيه كافر امته الجهل كافر يقراه كل مسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير ومحمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعمر العين اليسرى جفار الشعر معه جنة ونار ناره جنة وجنة ونار.
نعم بارك الله فيك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وشيب حدثنا أبو أسامة ومحمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر حاو حدثنا ابن نمير ومحمد عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. الحديث قال إن الله تعالى أو أن النبي ذكر الدجال بين ظهراني أصحابه بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية أو طافئة. هذا وصف للدجال وصف نقص وهو أعور العين اليمنى. وورد في الحديث الثاني أنه أعور عين اليسرى حديث حذيفة. وأهل العلم جمعوا الأخبار في هذا الباب وقالوا إن العور في كلا العينين، لأن العور هو النقص. تقول كلمة عوراء أي كلمة فيها عيب، فكل نقص نوع من العور، قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. والعور في اليمنى أنها كما هنا طافئة، اختلف في ضبط طافئة، قيل طافئة وقيل طافئة، لكن اليمنى طافئة معنى أنها لا نور فيها لا يبصر بها، واليسرى طافية وهو البروز والنتوء. وجاء أيضا أن فيها لحمة في الماق في اليسرى أيضا، مع أنها طافية أو طافية، إلا أن النور أنه لا يبصر بها البصر التام كما تقدم، لأن عليها لحمة غليظة تمنع أن يبصر البصر التام. أما اليمنى فهي طافئة لا ضوء فيها. وهذا يبين أن كلا عينيه فيها عور، كلا عينيه فيها عور، لكن عور اليمنى بمعنى أنه لا ضوء فيها مع العيب بالخلقة، واليسرى يبصر بها لكن فيها عيب ببروزها ونتوئها. وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين الأخبار، وقد قال به القاضي عياض رحمه الله، وقال النووي إنه في نهاية الحسن، في نهاية الحسن في كون كل جميع العينين كل منها عوراء كأنها عنبة طافية. ثم ساقه رحمه الله بإسناد آخر عن ابن عمر، وساقه أيضا عن أنس: ما من نبي الله وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور. هنا أطلق ولم يذكر ولم يخص اليمنى دون اليسرى واليسرى دون اليمنى، فخبر أنس تفسره الأخبار الأخرى. مكتوب بين عينيه كافر، كافر، وهذه الكتابة حقيقية خلافا لمن قال إن إنها معنوي، والصواب كما قال النبي لأنه صريح قال: يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مؤمن، وتهجاها كافر بين عينيه. وهذه كتابة حقيقية وعلامة ظاهرة تدل على كفره ولا يستطيع أن يزيلها، فهو إن ادعى ما ادعى فالمكذب لدعواه ظاهر وبين. فلو كنت إلها تستطيع أن تفعل فأزل ذلك النقص عن نفسك. وعلى هذا لا عذر لمن أدركه فاغتر بكلامه، إنما الإنسان لا يعظم في الفتنة، بل إذا سمع به فلينأ عنه، فلينأ عنه، وإن ابتلي به فليصبر وليجاهده كما جاهده من أدركه حتى قد يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الإنسان يدركه فربما قال فيبعث من الشبهات ما يضله به. هذا يبين أن الإنسان يجتنب أهل البدع وأهل الضلال مهما أمكن، ولا يحاول أن يثيرها، بل الواجب هو طمس البدع وإهمال البدع والشبهات، ولا يعرض الإنسان نفسه يقول أنا أفتح الباب مع أهل الشبه والضلال حتى أبين باطلهم. نقول إن كنت تثير باطل أن تثير باطل أجل أن تناقشهم فهذا لا يحسن، لكن حينما يلبسون ويظهرون بين هذا الباطل. إنما أن تبدأ الحديث معهم أو تفتح معهم الصفحات ونحو ذلك هذا فتح باب شر وفساد. والأقوال الفاسدة والأقوال الباطلة الواجب إماتتها لا إثارتها، فلا تناقش إلا حال الضرورة. ولذا عمر رضي الله عنه لما قال صبيغ ما قال ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة ناقشوه واذكروا له هذه الشبه وبينوا له، مع أنها شبه ضعيفة. يمكن أن يأمر عمر رضي الله عنه أي رجل من الصحابة، ولا يحتاج أن يأمر من كان يعني فيهم رأسا في العلم، لا، لو سأل أو أمر أي واحد من الصحابة لبين له ذلك. لكن عمر رضي الله عنه ماذا فعل معه؟ دعاه حتى ضربه بالمقرعة، ضربه بالدرة حتى أدمى رأسه، لأن علم أن فيه أنه ينطوي على شبهات ونحو ذلك. ثم قال: يا أمير، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، فإن الذي في نفسي قد ذهب. فجال بذلك ما يخاف عمر. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإياكم جميعا بارك. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان جزاهم الله خيرا بكلمة من باب المشاركة في المناصحة، مما يجب على كل مسلم لولاة الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن باب النصح والإخلاص لولاة الأمر ومعرفة ما يجب علينا وما يجب على ولاة الأمر من القيام على حفظ الدين والذود عن حرماته، ودفع كل شر مفسد مما يكون سببا في حفظ الأمن وحفظ البلاد، كما أخذ الله العهد على الناس وأهل العلم خصوصا، والحمد لله العلم يقومون بذلك، ونحن تبع لهم فيما يقولون مما يجب على عموم أهل الإسلام في المناصحة في كل شيء. والحمد لله ولاة الأمر، وخاصة في هذا العهد المبارك من الحرص على نصر الدين وإكرام أهل العلم، أمر مشهود. وإن اطمئنان الناس وأيضا اختفاء الشائعات في هذه الأيام في عهد خادم الحرمين الملك سلمان، فلا نرى مثل تلك الشائعات التي تنتشر، وهذا دين على اطمئنان الناس في هذه الولاية وهذا العهد المبارك، وما حصل من خيرات من دفع أهل الشر والفساد. وإن من أعظم أسبابها هو تماسك الجبهة الداخلية للبلد، لأنها من أعظم أسباب النصر في الخارج. وإن من أعظم ما يحمي الحرمات والأعراض والدماء هو ما يقوم به الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهذا ليس حكرا ولا خاصا بشخص دون شخص، بل لعموم المسلمين، لكن لبعضهم أو على بعضهم واجب خاص يتعين عليهم في القيام عليه، وهم مساندون بذلك لولاة الأمر. وإن هذا الجهاد جهاز الهيئة منذ عشرات السنين، وأثره ظاهر، ولن يعرفه الناس حتى يفقدوه. إذا فقدوه عرفوا أثره وما يقوم به أعضاء هذا الجهاز من دفع للشر والفساد، وهذا باعتراف الناس حتى من كان معاديا ومناوئا لهم. وكذلك الجهات الأمنية من الشرطة وغيرها، فإنهم يستعينون بهم في دفع الشر والفساد، وهم كغيرهم من الناس ليسوا معصومين، يقع من غيرهم أخطاء كما يقع من غيرهم، والأخطاء تعالج بما يكون سببا لإزالتها، هذا هو الواجب لما لهم من الأثر الحسن على الناس. وأثر الناس السيء عليهم، وخصوصا من يريد الشر والفساد، وإن تقوية هذا الجهاز ودعمه من أعظم أسباب الثبات وحفظ الأمن في المجتمع والبيوت. أما تقليص صلاحيات هذا الجهاز فإن له آثارا خطيرة، وإنما صدر من قرار، فإنه يرجى أن يعاد النظر فيه كما سمعت وسمع غيري أنه ينظر فيه، ولأن ولاة الأمر في هذه البلاد لا يتخذون شيئا إلا لقصد المصلحة، لكن ربما لما يحصل من لما انشغل به ولاة الأمر أيضا من أمور تتعلق بدفع فساد وشر، وما يكون من حرب في اليمن وأمور أخرى، بل شر على حدود البلاد من جهة الجنوب. ولهذا ندعو لولاة الأمر بصلاح البطانة، وهم حريصون على ذلك، وولي الأمر وفقه الله له حرص في الأمور التي فيها أحكام شرعية ويتوجب أن ينفذها، في الاتصال بأهل الشأن أكثر من مرة حتى يتحرى براءة ذمته وأنه خرج منها سالما، فيتابع ويسأل، وخاصة في القرارات التي تترتب عليها دماء، فإذا تبين له ذلك فإنه يمضيه. وهذا وقع له في قرارات عدة، وأهل العلم في هذه البلاد ممن لهم صلة بهذه القرارات يقولون ذلك، ويحكون حرصه الشديد في أن يستبرئ الأمر ولا يكتفي بكلام واحد حتى يتفق الجميع أو يكون قول الأكثر. فإذا كان هذا في هذا فإن ما اتخذ من قرار في هذا الشأن إذا تبين للولاة أن المصلحة في غيره فإنهم يتراجعون مباشرة، لأن المقصود هو نصرة الدين ونصرة الخير. وأنا لم أرى اتفاقا واجتماعا من أهل العلم والدعاة وسائر المشايخ على بيان اتفاقهم على أن هذا القرار له آثار خطيرة وله آثار ربما تظهر بعد ذلك، في اتفاقهم على هذا وأن المصلحة في التراجع عنه. وهذا كما تقدم يكاد يتفق عليه أصحاب التوجهات من أهل العلم والدعاة، وإن اختلف نظرهم وتفكيرهم في قضايا أخرى، لكن في هذا القرار فيكاد يتفقون على أن المصلحة في التراجع عنه، وهم من أهل العلم والنصيحة والدعاة الذين عرف نصحهم واجتماعهم وتآلفهم على ولاة الأمر. بضد ذلك ما فرح به أعداء كثير ممن عرف غشه للدين وفرح بذلك وأقام الاحتفالات كما ذكر عن الرافضة في داخل البلاد وخارجها، وهذا يدعو إلى التأمل والنظر حتى لا يترتب عليه تلك الآثار فيما بعد ذلك، كما تقدم من أن أهل العلم ناصحون وإلى حمد ولاة الأمر محبون لثبات الأمر وعدم تخلخل الأمر، ربما يكون
سببا لأن يستغله أهل الشر والفساد في إحداث الخلاف والنزاع، ويكون أيضا طريقا لمن لم ينصح لهذه البلاد ولا ولاة أمرها ولا لعلمائها أن يتخذه وسيلة للنزاع والخلاف ويكثر الشر والفساد. ولذا فإن هذا الجهاز الواجب تقويته لما في ذلك من المصلحة، وإن استتباب الأمن في الداخل من أعظم أسباب الانتصار في الخارج. وهذه البلاد لا شك يحفها أخطار كغيرها من سائر البلاد، لكن والحمد لله هي متماسكة والناس مجتمعون مؤتلفون على ولاة الأمر. ومن ذلك المناصح، ولا تحقر أي شيء، لا يحقر أي واحد منا فيأتلف مع أهل العلم وولاة الأمر في النصح والمناصحة بالرسالة بالإبرار وما أشبه ذلك بالكلام الطيب، ولا ينزع يدا من طاعة، بل يحذر ممن يكون على هذا الطريق. هذا هو الواجب. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. بل إن أناسا ربما لا يكون لهم توجه شرعي يرون أن المصلحة في التراجع عنه، وأن لجهاز الهيئة آثار حسنة على الناس واطمئنان من الناس بيوتهم، وكم من قضية وكم من جريمة يعد لها وقعت أم لم تقع، كان الفضل للهيئة بعد فضل الله سبحانه وتعالى في دفع شرها ودفع فسادها. بل إن الأجهزة الأمنية والشرطة لا تطمئن ولا تقدم إلا حينما يكون معها جهاز الهيئة وأعضاؤها بحكمتهم وعلاج الأمر بالطريق والأسلوب الشرعي. وإن كان كما تقدم ليسوا معصومين، هم كغيرهم يقع منهم أخطاء. ولذا حينما يكون الأمر كذلك فإنه يجرئ أهل الفساد على فسادهم، وكذلك السحرة والكهنة الذين لم يكونوا في بلد أو مكان إلا أوقعوا الشر والفساد في هذا المكان وفي هذا البلد. فكيف الحال إذا كان الأمر على هذا الوضع ولا يكون لهم صلاحية أخذهم وردعهم؟ وكم من قضايا للسحرة والكهنة دفع الله شرها وفسادها برجال الهيئة الناصحين. بل إن كثيرا من مراكز الهيئة ومدراء المراكز لا ينامون الليل، يستغلون الوقت النهار بعد الفجر حتى يبدأوا في العمل من آخر النهار ويسهرون الليل. وأنا قد لقيت بعضهم من مدراء المراكز حتى إنه أثر هذا في جسمه، وسألته قال أنا لا أنام الليل، لا أنام الليل. وكم من قضية اكتشفوها وكم من حرمات دفعوا عنها والناس نائمون. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلهم في دفع أهل الشر والفساد، ثم هيبة المفسدين، هيبتهم من جهاز الهيئة وخوفهم حينما يسمعون بهم يدفعهم. فكيف إذا سمعوا أو بلغهم أنهم يصلون إليهم؟ فهذا جهاز مبارك نفع الله به وبارك فيه، ويخشى إن قلصت صلاحياته أو بقي القرار على ما هو عليه أن يحصل ما يحصل من شر وفساد، وولاة الأمر لا يريدون إلا الخير والنصح. لكن قد يكون ممن له صلة بولاة الأمر، وولاة الأمر لا يعلمون الغيب، وهذا واقع. قد يكون إنسان ليس بناصح يستغل الأمر بانشغال ولاة الأمر بقضايا مهمة وكبيرة، وما يقع من السفر ها هنا وها هنا، فهم مؤتمنون على ما يشيرون به وما ينصحون به، ويطمئن إليهم ولاة الأمر بحكم أنهم يأمنونهم. فقد يكون هو اتخذ مثل هذا أو دفعه غيره فأشار بمثل هذا القرار فاتخذ بناء على أنه مصلحة وأن فيه خيرا للبلاد، وهذا هو المظنون بولاة الأمر. فلذا الواجب علينا الدعاء لهم والمناصحة لهم وتذكيرهم، بل إن ولي الأمر حريص على ذلك ويطلب من الناس المناصح، وقد صرح بذلك، يطلب الناس المناصحة وتذكيره، وهذا من الحسنات العظيمة التي تذكر وتشكر. فلذا علينا بالمناصحة بالكلمة الطيبة والاتصال بمن يتيسر الاتصال به من ولاة الأمر وأهل العلم بتذكيرهم بالأمر، بالقيام بواجب النصح. وكما تقدم أيضا أن الناس عموما إلا يعني من إلا من قل متفقون على أن الخير والصلاح في أن تعود الهيئة إلى حالها وإلى أقوى من حالها. ثم ما يكون من أخطاء سلبيات هذا لا ينكر، وهذا لأفراد، وطرق العلاج كثيرة ولله الحمد، ويقع وإن وقع من أخطاء وقع من غيرهم أخطاء كثيرة، لكن السيئة تنغمر في بحر الحسنات تنغمر. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر كما في صحيح مسلم، خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أن رجلا من الصحابة قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه، وكان سلبه 30,000 درهم، فاستكثره خالد رضي الله عنه فأخذه ولم يعطه إياه مع أن السلب للقاتل. فقال عوف مالك: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام السلب للقاتل وأنه لا يخمس؟ ماذا قال خالد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني استكثرته. قال: لا أذكرنك أو لأعهدن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سوف ترى ما أقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عوف مالك وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل خالد. قال: يا خالد، لما لم تعطيه سلبه ويعلم أن السلب للقاتل والنبي قريب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صنع ما صنع، هذا مخالف للنص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: استكثرته يا رسول الله. قال: أعطه سلبه يا خالد. فمر عوف بن مالك بخالد بن الوليد والنبي قريب، قال: ألم أقل لك إني أبلغها النبي عليه السلام، يعني أنني قد بلغت مرادي وأن السلب قد رجع إلى صاحبه ولم يتم لك أمرك، سمعها النبي عليه السلام. فقال: يا خالد لا تعطيه سلبه، يا خالد لا تعطيه سلبه، انتصارا لخالد، مع أن فعله كان مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وبين له الصواب عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ إن مثلكم مثلهم كمثل رجل أورد إبله نهرا فشربت صفوة وتركت كدرة، فصفوه لكم أيها الناس وكدره عليهم، يعني أن من له ولاية عليه شيء من الكدر والمشقة في القيام على ذلك الأمر، والصفو للناس. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم أمر خالد وأمضاه مع أنه خلاف النص، سياسة في الحرب لأجل أن لا تنكسر نفسه ويبقى على ما هو عليه. هكذا أهل أيام، وإن أخطأوا يبين الخطأ، لكن لا تكسر نفوسهم بانتقادهم علنا كما يفعل بعض الناس. ولهذا نص بعض العلم، وهو قول مالك رحمه الله ورجحه بعض العلم، أن من قذف غيبة، أن من قذف غيرة فلا يقام عليه الحد، وإن كان قول الجمهور على خلافه، لكن هذا يبين لك أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يقع في خطأ، وقد يكون خطأه شديدا، لكن يغتفر خطأه وما قام به في جانب حسناته، لكن يبين له حتى لا يستمر عليه. فهذا هو الواجب علينا يا إخواني، بالمناصحة والنصح لولاة الأمر، لاتماع الكلمة وتأله القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وينصر كلمته، وأن يعز ولاة الأمر بالإسلام، وأن يعز الإسلام بهم، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم صادقين وناصحين لديننا. نسأله ذلك منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. اللهم صل على سيدنا نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن شيبة، وساق بسنده عن ربع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه الحديث، وفيه أن الدجال معه نهران، وهذا من جملة تلبيسه وإضلاله للناس، فمعه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. والصواب أنه نار حقيقة وماء حقيقة، بعضهم قال تخييل، لكن الصواب أنه نار حقيقة ونهر حقيقة. فإما أدركن ذلك، أدركن بنون التوكيد الثقيلة، وأهل اللغة يقولون الفعل الماضي لا يؤكد التأكيد لفعل الأمر والفعل المضارع، أما الماضي هو واقع فالحاجة أن يؤكد. ما تقول ذهبن، أكلن، شربن، يعني شيء مضى واقع، التأكيد للحاضر والمستقبل، أما الماضي فلا يؤكد. ولهذا قال بعضهم أنه تغيير بعض الرواة. هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل يستدل بالروايات في باب اللغة ما كان له وجه في العربية؟ هذا لا إشكال، وما لم يكن له وجه فإنه إما أن يكون تحريفا أو تصحيفا، إلا أنه قد يوجه. ولهذا قال عياض إنه من تغيير الرواة، ويمكن إن كان له وجه أن يقال، يمكن وينظر في صحة هذا الكلام لا أدري، لكن يمكن يقال إذا كان فعل الماضي يحكي أمرا مستقبلا، أدركنا يعني في المستقبل، أن لأنه ماض من جهة اللفظ ومستقبل من جهة المعنى. إن كان قال هذا أحد، يمكن إذا كان مستقبلا من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ هو ماضي ومعناه الاستقبال، لأنه لم يقع حتى الآن الدجال، فقال أدركنا، قال أحد إما أدركنا أحد فليأتي الذي يراه نار وليغمض ثم ليطعطن. وهذا يدل على أنه حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل باطنه خلاف ظاهره، لا في نار، لا في نهر، النهر الذي هو النار، ولا في النهر الذي هو ماء، وهذا من جملة ما يضل به، وسيأتي أخبار في هذا الباب. ثم ذكر أن عليه ظفرة غليظة، وهي نب لحمة تنبت في الماء مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. تقدم عن رجل من الصحابة يقرأه كل مؤمن، تقدم في حديث أنس يقرأه كل مسلم. نعم. نعم. وهذا الخبر متفق عليه عن حذيفة وعن أبي مسعود، وحديث حديث أبي مسعود مثل حديث مثل حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم. وهذا قد استدلوا به على أنه تخيل، لكن جاءت رواية أخرى صريحة في أن معه نار، لكن أنه يجي معه مثل الجنة والنار. أما في الحقيقة فالله عز وجل يجعل النار ماء بارد والماء البارد نار تحرق كما تقدم. نعم. مهرودتين
حدثنا بارك الله فيك. نعم، ذكر رحمه الله حديث نواس بن سمعان، وحديث طويل عظيم مفصل في شأن الدجال، وهو حديث واضح والله الحمد، لكن أشير إلى بعض عبارة والده في قوله خفض أو خفض ورفع، إما أنه خفض صوته ورفع صوته، أو أنه خفض من شأنه كما في حديث المغيرة هو أهون على الله من ذلك، لما قال له يا رسول إن معه جبل خبز، هو فقال هو أهون على ذلك، يعني أهون أن يضل أهل الإيمان، لأن دلائل بطلان دعواه ظاهرة. والمعنى أنه حقر أمره وفخم أمره من جهة شدة الهول بمصيبة، كما سيأتي ما بين خلق آدم والساعة، حديث هشام بن عامر في آخر الصحيح أو في آخر الفتن، ما بين خلق آدم والساعة أمر، وفي لفظ خلق أعظم من الدجال. ثم أمر عليه الصلاة والسلام قراءة فواتح سورة الكهف، أنه خارج خلة، أي بينهما بين الشام والعراق، وهذا عند ظهور أمره ووجود أو ظهور فساده حينما يشتر، وأن لبثه 40 يوما، 40 يوما في حديث عبد الله بن عمر، لا أدري ذكر 40 يوما أو سنة، وجاء في حديث عبد النواس سمعان أنه حفظ أنه 40 يوما، وفي رواية الطبراني عن عبد الله بن عمر جزم بأنها 40 يوم، قد يكون نسي ثم ذكر إن ثبت رواية الطبراني. ثم يأتي القوم وهم محلون، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وهذا من جملة البلاء والفتنة، كما تقدم أنه رفع، يعني خفض عليه السلام ورفع في أمره من جهة شدة مصيبته، فتكون سارحتهم أطول ما كانت ذرة، يعني أسنمة، وكذلك أشبهه ضروع لكثرة اللبن في أثدائها لكبرها وامتدادها، وأمده خواصر. ثم بين بعد ذلك أنه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بعد خروج الدجال بين مهرودتين، أي ثوبين مصبوغين على أجنحة ملكين، ونزوله عند مسجد دمشق أو منارة دمشق كما جاء في بعض الروايات، إذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ، وهي حبات الفضة، جمان اللؤلؤ تكون أو تصنع اللؤلؤ على هيئة حبات كبار على هيئة أو لون الفضة، فلا يحل كيف يجد نفسه إلا مات، وأنه يدركه بعد ذلك حتى يقتله بباب لد بفلسطين قريب من يافا. ثم بعد ذلك يخرج
يأجوج مأجوج وهم من كل حدب أي مرتفع ينسلون أي يسرعون، كما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ثم ساق النواس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم حتى يرسل عليه سبحانه وتعالى الدود أو النغف، وهو الدود يكون في أنوف الإبل فيصبحون فرسا أي هلكا كموت نفس واحدة، فيكفي الله سبحانه وتعالى المسلمين شرهم. فتضيق الأرض على الإسلام لكثرتهم ونتنهم، فيرغب الله عز وجل فيرغب النبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الله يسألونه، فيرسل الله طائرا كعناق البخت وهي الجمال الكبار فتحمل فطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا على الأرض فيغسله حتى تكون كالزلقة كالمرآة من شدة صفائها وذهاب آثار يأجوج مأجوج من زهمهم ورائحتهم، لا يكنه بيت مدر ولا وبر لشدته. ثم ترد الأرض بركتها حتى تأكل العصابة وهم الجماعة الرمانة الواحدة، ويستظلون بقشفها قشر لنزول البركة حتى تكون الرمانة كالسقف يستظل بها جماعة من الناس، وهذا من البركة. ويبارك الله في الرسل أي اللبن، حتى إن اللقحة وهي الناقة الحديثة العهد بالولادة لتكفي الفئام أي الجماعات الكثيرة من الناس، ناقة واحدة تشبع وتروي جماعات الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر كذلك تكفي القبيلة من الناس، ومن الغنم تكفي الفخذ، وهم الجماعة أو القرابات القريبة من الجماعات. ثم بعد ذلك يبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمن، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء في حديث عائشة، وفي حديث النواس ابن سمعان، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم سيتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يجامعون في الطرقات. وربما يعد الرجل على المرأة كما في رواية وإن كان يضعف، لكن شاهدها واضح من هذا، فيستفرش المرأة في الطريق أمام الناس فيقول، فيمر به الرجلان فيقولون لو واريتها وراء الحائط، فهما فيهم كأبي بكر وعمر فيكم، هم خيرهم، فدل على الفساد العظيم في ذلك الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هؤلاء القوم عليهم تقوم الساعة. ثم ساقه رحمه الله وذكر أنهم يمرون على بحيرة فيقول لقد كان، يعني أواخرهم يشربون بحيرة الطبرية، فيقول أواخرهم لقد كان بها ماء والذين شربهم والذين معهم، لكن لكثرتهم فيشربونها ولا يبقى لمن في مؤخرتهم شيء. ثم يبتليهم سبحانه وتعالى يفتنهم فيرسلون، يقول قتلنا من في الأرض فهلما فلنقتل من في السماء، وهذا من أعظم الطغيان والكفر، فيرمون بنشابهم السهام إلى السماء فيردها الله عليهم النشاب مخضب بالدماء فتنة لهم، توهم أنهم فيظنون أنهم قتلوا من في السماء. وفي رواية أنه قال إني أنزلت عبادا لا يدان في اللفظ لا يدا لا يدي، وفي اللفظ الآخر لا يدان لأحدا بقتال، فحرز عبادي إلى الطور ثم يهلكهم الله سبحانه وتعالى كما تقدم. نعم.